وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت على الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولو كنا علمنا أن البرد سيكون قارسا هذا الصباح لكنا قررنا أن يكون الدرس في الأسفل، ولكن تعذرونا وإن مسكم البرد بقارس
حرارة اللقاء.
ولعل هذه البرودة يكون فيها مصلحة لبعض الناس الذين تكثر برودهم أحيانا، لأن البرد ينشط الإنسان بعض الشيء، فإذا كان مؤذيا للوجه ففيه مصلحة من وجه آخر، ونسأل الله المعونة والتوفيق. أما موضوع درسنا اليوم صباح اليوم 26 من شهر رمضان عام 1400، فإنه في شيء مما يتعلق بالصيام، وذلك أنه تكرر السؤال عن مؤذن ليس واحد فقط بل أكثر مؤذن أذن على سماع الأذان في الراديو، وكان أذانه قبل الوقت بنحو دقيقتين أو ثلاث دقائق، فأضطر الناس على أذانه بناء على أنه هو الأذان المعتاد، ثم بعد ذلك سمع المؤذنين أذنوا بعد هذا ثلاث دقائق أو نحو ذلك. فما حكم صيام هؤلاء الذين أفطروا؟ أنا أمرهم بالقضاء أم نقول إنه لا قضاء عليهم؟ أقول بناء على هذا السؤال لعل من المصلحة أن نتكلم على ذلك بشيء من التفصيل، فنقول مفطرات الصيام معروفة ولا حاجة إلى إعادتها، لأننا أظن ذكرناها في الأعوام السابقة، ولكن نكرر أن هذه المفطرات لا تكون مفسدة للصوم إلا بثلاثة شروط: العلم والذكر والإرادة. هذه المفطرات كلها الجماع ثمنها لا تكون مفسدة للصوم إلا بثلاثة شروط: الأول
العلم،
والثاني
الذكر،
والثالث
الإرادة.
فأما العلم فضده الجهل، والجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بالحال. الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بالحال. عرفت يا أخ؟ أقول الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بالحال. مثال الجهل بالحكم أن يحتجم الصائم يظن أن الحجامة لا تفطر وهي مفطرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم ونحن. أو يتقيأ الصائم عمدا يظن أن التقيؤ على نصف الصوم، مع أن القيأ عمدا يفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن درعه القي فلا قضاء عليه. فإذا جاءنا هذا الرجل يستفتي ويقول إنه تقيأ وهو لا يدري أن التقيؤ يفسد الصوم، ماذا نقول له؟
لا شيء عليك،
لا شيء عليك، امضي بصومك وصومك صحيح، لأنك جاهل
بالحكم.
بإيش؟
بالحكم،
بالحكم. أما الجهل بالحال فأن يجهل الإنسان أنه في النهار أن يجهل الإنسان النوم من النهار. مثاله أن يقوم من منامه فينظر إلى الساعة، فإذا الساعة في نظره 4:30، فقال 4:30 باقي على الفجر 50 دقيقة، إذن آخذ سحر، فجعل السحر فإذا بالإقامة تقام. هذا جانب إيش؟
بالحال.
جانب بالحال، أي لم يعلم أنه في حال يحرم عليه فيها الأكل والشرب. ومثال آخر، رجل في البر كانت السماء مظلمة، فظن أن الشمس قد غربت فأفطر، أكل وشرب، فإذا بالشمس تخرج من بين السحاب، فهل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء، وصومه صحيح لأنه جاهل
في
الحال، إذ أنه لا يعلم أنه في حال لا يحل له الأكل فيها ولا الشرب. الشرط الثاني الذكر وضده الأكل. أين ذهب؟ معي؟ طيب. يقول الذكر ضده السكوت، والصواب أن الذكر ضده النسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسيت فذكرون، إذا الذكر ضده النسيان. فلو أن شخصا أكل وهو صائم ناسيا أنه صائم، قلنا له صومك صحيح
ولا شيء عليه،
ولا شيء عليه، وامض فيه. الشرط الثالث
الإرادة
وضدها عدم الإرادة، ضدها عدم الإرادة. فإذا أكل الإنسان أو شرب غير مريد لذلك فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وعدم الإرادة تكون إما بالإكراه وإما بشيء يمر عليه بدون قصد. فلو أن صائما أكره على أن يأكل أو يشرب ففعل دفع الإكراه فإن صومه صحيح. وكذلك لو أن رجلا تمضمض في الوضوء فنزل الماء إلى بطنه بدون قصد وبدون اختيار فصومه
صحيح.
وكذلك لو أن صائما كان نائما فاحتلم وأنزل فإن صومه صحيح لأنه بغير
إرادته.
أفهمتم الآن؟ إذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط هذه الشروط الثلاث؟ قلنا الدليل أما الجهل والنسيان فدليل العذر فيهما قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله
قد فعلت،
يعني لا أؤاخذكم بالنسيان
ولا بالجهل
ولا بالخطأ، والخطأ يعني الجهل. وهذا دليل عام. وأما الدليل على أنه لا بد من الإرادة والاختيار فقوله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح لكم صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وفي الدلالة أنه إذا كان يعذر الإنسان بالإكرام إذا كفر، والكفر أعظم الذنوب، فعذره بالإكرام فيما دون ذلك من باب أول. وهذا واضح. هذه أدلة عامة خذها معك حجة من الله عز وجل لك أنك إذا فعلت المحرم جاهلا أو فعلته ناسيا أو فعلته مكرها فإن الله قد تجاوز عنك ولا يؤاخذك بهذا. وهذا من آثار قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أن رحمته سبقت غضبه. طيب لو أن رجلا وهو محرم حين حل إحرامه وجد أنه لم يخلع سراويله ناسيا، فهل عليه شيء؟
لا شيء عليه.
ولو أن رجلا كان محرما فصاد صيدا ناسيا أنه محرم أو جاهلا أنه يحرم على الصيد في حال الإحرام
فلا شيء عليه.
يعني هذه قواعد عامة في كل شيء، حتى أن العلماء قالوا يشترط لإقامة الحدود على من فعل ما يجب الحد أن يكون عالما بالتحريم، لأن هذه قواعد ثابتة لا تأتينا بالنساء، لا تأتينا بالجهد، لا تأتينا بالإكراه. طيب، هل هناك أدلة خاصة في الصيام يا محسن؟ في أدلة خاصة؟
ما خدنا
هل هناك أدلة خاصة على ما يتعلق بالصوم؟ نقول نعم، في أدلة خاصة. أما الجهل بالحكم ففي حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه صاد وجعل تحت وسادته عقالين، يعني حبلين أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب يتسحر وهو ينظر إلى هذين العقالين حتى بان الأبيض من الأسود فأنسك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعليم أن وضع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. هذا الرجل أكل وشرب جاهلا
بالحكم،
يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة، فهو جاهل بالحكم. وأما الجاهل بالحال فدليله الخاص ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضاعت الشمس.
بالحال
ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، ولو كان قضاء واجبا لكان من الشريعة، والشريعة يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبلاغها، ولو أبلغها لنقلتها الأمة، إذ لا يمكن أن تضيع الشريعة أبدا. فتبين في هذا أن من أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصومه
صحيح.
وكذلك من أكل في آخر الليل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فصومه
صحيح.
واضح؟ النسيان يخسر الصوم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. استمع أو انتبه لقوله فليتم صومه، ففيه الإشارة إلى أن هذا الصوم الذي وقع فيه الأكل ناسيا أو الشرب واديا لا نقص فيه، ليس فيه نقص بقول فليتم. ثم تأمل قوله فإنما أطعمه الله وسقاه، يتبين لك أن فعل الناس لا ينسب إليه حكما، لأنه نسب ذلك إلى
الله
إلى من؟ إلى الله، وهذا هو الواقع. ولكن يجب على الجاهل إذا علم أن يمسك الأكل والشرب، ويجب على الناس إذا ذكر أو ذكر أن يمسك عن الأكل والشرب،
وهنا سؤال: لو رأيت شخصا يفعل مفطرا كالأكل والشرب وتعلم أنه واحد، فهل تخبره بذلك أو تقول هذا أطعمه الله وسقاه هل يأكل ويشرب؟
الأول
يجب أن تخبره بأنه صالح، أو كعبارة أصح يجب أن تذكره بأنه صالح، لأن الناس لو إن كان معذورا فإن الذاكر ليس بمعذور. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت
تذكرون.
فأمر من يذكره إذا نسى. وهذا وإن كان في الصلاة فإن بقية العبادات مثلها، إذا فعل الإنسان شيئا في العبادات يخل بها ولكنه يغضب فيه بلسانه فإن على الذاكر أن يذكره. وهذا من تمام التعاون على البر والتقوى وتمام الأخوة الإيمان. الشرط الثاني الإرادة. فإذا فعل الإنسان مفطرا بغير إرادة فإنه لا قضاء عليه وصومه تام، وقد ذكرنا دليل ذلك من قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب، فيه رجل محرم توضأ ومسح رأسه فسقط من رأسه شعرات، فما تقولون؟
ليس عليك.
لا، لأنه غير قصد، ولا بد من القصد. إذا لم يكن هناك قصد فإن الإنسان لا يؤاخذ. وقد ذكر الله تعالى في الحلف في الإيمان أنه إذا لم يكن عند الإنسان عقد ونية فإنه لا يؤاخذ بذلك، كما قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من الأيمان. هذه كلمات أحببت أن أنبه لها. ما تقولون في رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، أعين الكفارة؟
فيها تفصيل.
وهو يدري أن الجماع مفطر.
فيه تفصيل. إذا كان ناسيا فلا شيء عليه.
لا،
إذا
كان ناسيا ولا جاء متعمد ولا
فيه تفصيل. إذا كان متعمد عليه كفارة.
طيب،
خطأ. فيه تفصيل. لابد ان يكون مريض اذا ما كان يعني مكره على ذلك.
لا ما مكره ابدا، اختيار. نعم، هو زوجته في الفراش وجمعها وصام في نهار رمضان.
طيب، اذا كان الرجل مسافر فله حق فله ان
فلا شيء عليه الا القضاء. وان كان مقيما في بلده
فعليه الكفار.
ما تقولون؟
صحيح،
هذا صحيح. ولهذا لو كان الرجل وزوجته صائمين في السفر ثم اراد منها ما يقرب من امراته فلا حرج عليه. يفعل ولا حرج عليه، حلالا طيبا، ولكن عليه
قضاء.
طيب، رجل في الحضر في بلده جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم والصوم واجب عليه، لكنه لا يدري ان عليه هذه الكفاره المغلظه، وكان يقول: لو علمت ان علي هذه الكفاره ما فعلت. فهل تلزمه الكفاره ام لا؟
تلزمه.
ذلك الرجل قال هلك ولا يعلم الكفاره.
ايش؟ أسألك، ما أعرف دليل من أعطي الحكم أول.
لا تلزم
تلزمه
كفارة.
تلزمه طيب ما الدليل؟
فذلك الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال على شيء وهو يعلم أن الزنا حرام ولكن لا يعلم الكفارة.
إذا الجهل بما يترتب على الفعل ليس عذرا في العفو عن الفعل، هذا قاعدة مفيدة. الجهل فيما يترتب على الفعل ليس عذرا في
الجهل الفعل
ليس عذرا في نعم في سقوط المؤاخذة عن الفعل. ولهذا لو أن شخصا محصن زنى والعياذ بالله فإن حده الرجل، هذا الرجل المحصن يعلم أن الزنا حرام لكن لا يعلم أنه يترتب عليه إذا وقع من المحصن الرجل. وقال لو علمت أن الحد هو الرجل ما فعل، فهل نعذره ذلك؟
لا
بل نقيم على الحد ونرجمه بالحجارة حتى يموت. وإلى هنا انتهى ما أردت التنبيه عليه في مسألة المخطرات، وأن الإنسان يعذر فيها بالجهل والنسيان وعدم الإرادة. فلنرجع الآن إلى قراءة عمدة الأحكام. هذا يقول إنك أن تذكر حكم الذين أفطروا على أذان المؤذن قبل الوقت، هل يحتاج أن نص على هذه المسألة؟
لا.
ماذا تفهمون من هذا؟ ماذا تفهمون من هذا؟ هل عليهم القضاء الذين أفطروا؟
لا لا يلزمهم،
ليس عليهم القضاء لأنهم جاهلون بالحال وواثقون بمؤذنهم. واضح؟
طيب ما الضوابط في عذر؟
الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والصلاة والسلام على رسول الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى صحبه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد العلي عبد العلي المقدسي
تعليم تعليق على هذا الخطبة أحيانا ينور بعض الناس الخطبة لكنه يشطح قليلا. الحمد لله قائل هل يستعملها كثير من الناس، وأنا ما رأيتها مستعملة لا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام الأئمة فيما نعلم. فإن يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وحافظت على الوارث كان هذا أولى، ثم إنه أفرط الصلاة والسلام على الآل لن يدخل الآل مع أن لابد من ذكره، لأن آل النبي إن لم يقرنوا بالصح والأتباع فهم لا آل النبي إذا لم يكن معهم ذكر الصح والأتباع صار المراد بهم
العامة
أو صار المراد بهم كل الأمة. فآل هذا الخطة على غير وجه الذي تذكر
الحمد لله وكفى وصلى الله على رسوله المصطفى
وآله وصحبه
وصحبه
ومن اهتدى.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحافظ عبد العزيز المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله في كتاب العمدة الأحكام باب الرمل وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال عن ابي هريره او نقل عن ابي هريره اذا
نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره.
نعم، هذا داخل في ضمن قول المؤلف رحمه الله وغيره أي غير الرحم، وهو أن الرجل إذا أفلس تعلق حق الغرماء كلهم بماله. ومعنى أفلس أي استقر. الإفلاس يعني الاستقرار. فإذا استقر الإنسان وعليه ديون الناس فمن نقدم من هؤلاء؟ هل نقدم الأسبق أو نقدم الأكثر أو نقدم الأقل أو ماذا؟ نقول هذا له ضوابط. الضابط الأول أنه إذا كان أحد الغرماء قد وجد عين ماله عند هذا المخلص ولم يتغير ولم ينقص فإنه أحق بماله من غيره. مثال ذلك رجل باع على شخص سيارة باع على شخص سيارة 50,000 ثم إن هذا الذي اشترى السيارة أفلس وكان في ذمته ديون الغرماء المتعددين صاحب السيارة له في ذمة هذا المفلس كم 50,000 وآخر له في ذمته 100,000 وتاجر له في ذمته 200,000 فمن يقدم من هؤلاء؟ هل يقدم الأول أو الأكثر أو الأقل أو ماذا؟ يقدم صاحب العين. نقول هذا الرجل سيارة هذا الرجل موجود الآن بعينه فهو أحق بها فيأخذها. فإذا قال الغرماء الآخرون لماذا يختص بالسيارة وهي ملك للمخلف؟ فالجواب لأنها عين ماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ماله بعين عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فالذي جعله أحق هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إذا لم يكن أحد من الغرماء أحق فكيف نوزع الدين أو فكيف نوزع المال بين الغرماء؟ الغرماء 3 رجل له 50,000 والثاني 100,000 والثالث 100,000 كم مجموع الدين؟ 350,000 حينما أحصينا المال الذي عند هذا المفلس وجدنا أنه 200,000 فقط فهل نعطيه صاحب 200 أو نعطيه صاحب 150 ونعطي صاحب 250 الباقية المال؟ نقول نوزعه في القسط. نوزع هذا المال الذي وجد عند هذا المخلص في ايش؟
بالقسط.
كيف القسط؟ انصب الموجود الى المفقود. انصب الموجود الى المفقود يعني الى الدين. فننصب الان 200 الى 350 كم تكون النسبة؟
150
كم نسبة من الدين إلى 350؟
1.75 إيه؟ 2 إلى 3
لا 1.2
سبحان الله. الآن أضرب 350 كم هي 50؟ 350 7 من 50 كده بالله كم من 200؟ 4 من 50 إذا أعطي كل واحد من دينه 4 من 7 4 من 7 يعني كل واحد 4 أسباع من نصيبه. وعلى هذا القسط طيب إذا كان الدين والذي وجد 200 والدين 300 كم نعطي كل واحد؟ نعطي كل واحد ثلثين دين. فالذي دينه 300 نعطي 200 صح؟ والذي دينه 600 نعطي 400 وهلوم تجرى. المهم أنك إذا أردت أن تعرف التوزيع بالقسط فانسب الموجود إلى المفقود فما كان نسبة فلكل واحد
إذا كان موكل
وفي قول بعض العلماء يقول ما يخالف، لكن الأحسن أن يقال له لا ترد في مثل هذا العمل، والأم عدت الله لها فهو خير لها من
طيب طوح الوداع يدعو لها
العلماء يجب لها طوح الوداع
لا طوح الوداع يدعوهم
الآن تبع اللي لهم عمره
عنوان. طيب هذا ترى سؤال المصين واحد لو بدي معك مستكلم فيها شيء يا مان لا
نكمل لكم الدرس
صراحة الحديث
أنه جاء بس الإسلام وصار لأحد العلماء عينها فهو حق بهذا المال.